الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم مبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه وخلانه. وبعد، هذه كلمة بعنوان وما قدر الله حق قدره. هذا العنوان كما يعلم بعضكم قد ورد في كتاب الله جل وعلا في ثلاث سور من كتاب الله جل في علاه، وورد بصيغ مختلفة. ورد هذا الكلام في القرآن في بعض الآيات بصيغ مختلفة، فجاء في سورة الأنعام في قوله تبارك وتعالى: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. وجاء أيضا في سورة الحج، وسياق ما جاء في سورة الحج في قوله تبارك وتعالى بعد قوله: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. ووردت أيضا في سورة الزمر، في سورة الزمر في قوله تبارك وتعالى بعد أن أورد ما يتعلق بعظمة الله، قال سبحانه: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وبوب عليه البخاري رحمه الله فجعله آخر باب من أبواب كتاب التوحيد، باب قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره، وهو آخر باب في صحيح البخاري، وهو أيضا من أبواب كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. أما أقوال المفسرين في قوله تبارك وتعالى: وما قدر الله حق قدره، فهي كلها تدور على ثلاثة أمور. الأمر الأول أن الخلائق لا يعرفون عظمة الله تبارك وتعالى كما ينبغي، ولا يعرفون قدره كما ينبغي. ولو أنهم كشف لهم الحجاب ورأوا جماله وجلاله لذهلوا عن كل شيء سواه جل في علاه. ومصداق هذا جاء في الحديث أن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة وكشف لهم الحجاب ورأوا الله تبارك وتعالى كان رؤية الله أحب شيء إليهم من كل شيء سواه. والذين يقدرون الله حق قدره هم الذين في الواقع اتقوا الله حق تقاته، لكن هذا المعنى قل من الناس من يصل إليه، لأن معرفة قدر الله وعظمته وجماله وكماله لا بد له من أصول ثلاث. الأول الأصل العلمي، وهو معرفة الله تبارك وتعالى بما له من الكمالات الذاتية، فليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولا نعلم له سمي وهو سبحانه وتعالى الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وهو سبحانه وتعالى الواحد الأحد الفرد الغني الحميد جل في علاه. فكلما ازداد العبد معرفة بالذات العلية وأنها ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، رزقه ذلك أن ألقى الله في قلبه عظمته تبارك وتعالى. وما وقع مشرك في شرك ولا جاحد لنعمة في كنود وفي جحود، ولا يئس آيس من توبة أو أوبة أو استغفار إلا لنقصان هذا الجانب في قلبه. فمن أراد أن يعرف شيئا من عظمة الله فعليه أن ينظر إلى هذه المعاني التي تدل على البون الكبير العظيم بين الخالق والمخلوقات. وإذا أراد العبد أن يقرر هذا المعنى في نفسه فلا ينظر إلى نفسه فحسب، فإن الله ذكر الآيات النفسية آخر ما ذكر، وإنما لينظر إلى الآيات الآفاقية، لينظر إلى السماء كيف بناها، وإلى الشمس كيف أجراها، وإلى القمر كيف أضاءه، وإلى الليل والنهار كيف يسير ذلك كله بنظام دقيق عظيم بديع محكم متقن، يكاد قلوب ذوي الألباب وتكاد قلوب ذوي الألباب وأفهام ذوي البصائر تطير وتطيش من عظمة الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني أن يتعلم الإنسان وأن يتعرف إلى ربه تبارك وتعالى بما له من الأسماء الحسنى والصفات العليا والأفعال العظيمة. فالله سبحانه وتعالى لا تضرب له الأمثال، لأنه سبحانه ليس له قدر فيضرب له المثل، ولهذا قال جل في علاه: فلا تضربوا لله الأمثال والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والله سبحانه وتعالى من نظر إلى أسمائه وصفاته عرف شيئا من كمالاته وعظمته وجلالاته وجمالاته. فإذا قرأ الآيات التي فيها عظمته مثل آية الكرسي التي هي أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى، أو سورة الإخلاص التي هي تعدل ثلث القرآن، أو سورة الكافرون التي هي ربع القرآن، دله ذلك على عظمة الله تبارك وتعالى في أسمائه وصفاته. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. وإذا نظر إلى أفعال الرب تبارك وتعالى يجد أن أفعاله العظيمة لا يمكن لأحد فردا ولو اجتمع إنسا وجنا أن يأتوا بمثل أفعاله. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها، عمل كل هذه الأمور متاعا لكم ولأنعامكم. إذن النظر إلى أفعال الرب تبارك وتعالى، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، سيقولون لله. قل من الذي يطعمنا؟ ولذلك قال سبحانه وتعالى: وهو يطعم ولا يطعم، جل في علاه. وأخبرنا سبحانه وتعالى أنه رفع السماء بغير عمد نراها، ووضع الجبال من غير مشقة أوتادا نشاهدها، وخلق الجمال بصورة عظيمة الخلقة يطير لها قلوب أهل البصائر، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. ثم إذا ازداد في هذا الجانب أدرك شيئا من عظمة الله إذا نظر وتأمل في معاني أسماء الله وصفاته، فهو سبحانه علم ما كان وما هو كائن اليوم وما سيكون مستقبلا وما لم يكن لو كان كيف يكون، بل إن علمه جل في علاه يشمل الأصول والجزئيات، بل يشمل علمه تلك الجزئيات التي ربما لا يخطر ببال أحد. لو سألنا صاحب هذا الديوان المبارك كم ورقة سقطت من شجرتك التي أمام ديوانك لا يعرف، بل ولا يلقي لها بالا. والله جل في علاه يقول: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. يقول بعض المفسرين من السلف وأظنهم طاووس أو مجاهد يقول: بل ويعلم تقلباتها، كم مرة تقلبت حتى سقطت، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. لهذا قال لقمان لابنه: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل، خردل أن أصغر أنواع الحبوب، يكاد الإنسان إذا كان الخردل بمفرده يكاد الإنسان بعينه المجردة أن لا يراها. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. بل أعظم من ذلك هو السميع: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله وسع سمعه الأصوات. تقول عائشة رضي الله عنها في المجادلة: والله إنها لتحدث رسول الله في ناحية الدار وإني لا يخفى علي شيء من حديثها، وأنزل الله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. فأفعال الرب تبارك وتعالى نراها عيانا بيانا ليلا نهارا في كل لحظاتنا في الآفاق. أما إذا نظرنا إلى أنفسنا فهذا أمر يكاد أن الإنسان لا يدركه إلا ويقول: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الحليم، سبحان ربي الحميد، سبحان ربي المجيد. لأنه يتعجب من نفسه كيف يعمل، كيف يعمل، أنا أحرك يدي كيف أحرك يدي، والله لا أعلم. فلان من الناس يريد أن يرى وعينه باصرة لكن فجأة أصيب بالعمى، يفحصه الأطباء لا يعرفون لماذا لا يرى، يقول ما فيه علة بس ما نعرف لماذا لا يرى. لأن الله جل وعلا الذي أعطاك البصر جعل معه الإبصار، ولو أفقد الإبصار وبقي البصر ما انتفعت. كم من إنسان عنده الأذن لكن لا يسمع، كم من إنسان عنده العقل لكنه مجنون، العقل موجود الأطباء يفحصونه يقولوا الدماغ موجود. فربك سبحانه وتعالى إذا نظرت إلى أفعال نفسك ترى كيف أجرى الدم في عروقك، كيف أنت تأكل وجعل في جسمك نظاما دقيقا بديعا محكما متقنا، بديع السماوات والأرض أبدع خلقه فيك، فصرت أنت تأكل وتشرب ولا تعلم، ولكن النظام الدقيق الذي جعله الله سنة الله التي جعلها الله تبارك وتعالى في الكون في خلقه وخلقه جار على العباد في ملكه وملكه. ولهذا ينبغي الإنسان يتأمل: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، فيدرك عظمة الله تبارك وتعالى. الأمر الثالث الذي ينبغي أن نشتغل فيه وأن نعمل فيه حتى ندرك شيئا من قدر الله, من قدر الله تبارك وتعالى وعظمته وجلاله وجماله, أن نتأمل في آلائه وأياديه التي على عباده الليل والنهار. كنت في رحم أمك, كونك الله من نطفة من ماء أبيك وأمك, ثم أصبحت ذا سمع وذا بصر وذا يد وذا رجل وذا عقل وذا 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 وذا. هي ليست مكينة, لو كانت مكينة لكان الناس كلهم بشكل واحد, لكنه خلقة رب العالمين الذي يتحكم فيخرج ذاك بصيرا وذاك أعمى, ذاك مستقيما وذاك معوجا, ذاك صالحا وذاك طالحا, يخرج ذلك الإنسان سليما معافا وذلك مشلولا, يخرج ذلك الإنسان سميعا والآخر أصم, يخرج ذلك الإنسان متكلما والآخر يخرجه أبكما, إنه الله تبارك وتعالى. ولذلك الله سبحانه وتعالى لفت نظرنا إلى آلائه سبحانه وتعالى, فقال سبحانه: قتل الإنسان ما أكفره, من أي شيء خلقه, من نطفة خلقه فقدره, ثم السبيل يسره, ثم أماته فأقبره, ثم إذا شاء أنشر. تأملوا فقط معي هذه القضية, لو أن الميت كلما دفناه لفظته الأرض, ماذا كنا سنفعل بآبائنا وأجدادنا الذين ماتوا؟ بالله عليكم ماذا كنا سنفعل؟ أجيبوا. ثم السبيل يسره, ثم أماته فأقبره, ثم إذا شاء أنشره, كلا لما يقضي ما أمره, فلينظر الإنسان إلى طعامه, أنا صببنا الماء صبا, ثم شققنا الأرض شقا, فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. قبل أيام, وإذا بي رب العالمين جل في علاه أنزل مطرا, ماذا حصل؟ كل الناس يرون أن الله الذي خلق الأرض غسله. من يمكن للعباد أن يغسل الأرض؟ من؟ لو اجتمعت الدول على أن يغسلوا الأرض ما يستطيع. من الذي يأتي بالشتاء, بالخريف, بالربيع, بالصيف, يقلب الليل والنهار؟ إن في هذه التصاريف آلاء الله ونعمه علينا. يظن الناس أن الحر مضر, الحر مضر من وجه لكن له منافع, وأن البرد مضر, مضر من وجه لكن له منافع. لا يظن الإنسان فقط أن الله سبحانه وتعالى يقدر هذه الأمور لمضارة الخلق, لا, كلما نظرنا إلى آلاء الله نخشع ونعرف شيء من قدر الله تبارك وتعالى, شيء من قدره سبحانه وتعالى وعظمته سبحانه وتعالى. وحينئذ لما تقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك, تقولها وأنت تقدر هذا المعنى. لما تقول اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رأيت رجلا غنيا من الأغنياء في أحد الدول, فقلت له: ماذا تتمنى وأنت غني وكان ابنه موجود ولد بلا قدمين؟ قال: تمنى لو أن أحدا يأخذ مالي كله ويعطي ابني قدمين. يا سبحان الله, انظر الآن إلى عظمة الله سبحانه وتعالى. فإذا مس الإنسان ضر دعانا, ثم إذا خولناه نعمة نسي ما كان يدعو إليه من قبل, لما يكفر الإنسان؟ الأصل أن آلاء الله لا تحصى على الإنسان, بينما النقم والبلاءات محصية معدودة. كم ابتلاء جاءك؟ 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 100، 1000, لكن لا تستطيع أن تعد نعم الله عليك. ومن هنا نفهم قوله تبارك وتعالى أن الإنسان لكنود. ولذلك إذا أردنا في مقابل هذه الأمور الثلاث, العلم بما للذات العلية من الكمالات والجلالات, العلم بأسماء الله وصفاته، العلم بآلاء الله ونعمه وإياديه علينا، في مقابل ذلك لنقدر الله عز وجل شيئا من قدره وعظمته وجلاله، لا بد من ثلاثة أمور. الأول التوحيد والبعد عن الشرك، فإن المشرك ما قدر الله حق قدره، عندما يستغيث بعبد مثله فهو ما عرف الله عز وجل، عندما يدعو ميتا ما عرف الله تبارك وتعالى، عندما يدعو نبيا أو وليا أو صالحا أو طالحا أو شجرا أو حجرا ما عرف الله تبارك وتعالى. ولهذا جاءت هذه الآيات في رد الشرك في قوله تبارك وتعالى: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، وما قدر الله حق قدره. إذن إذا أردنا أن نجل الله تبارك وتعالى، أول وأعظم باب لإجلاله وإكرام الله سبحانه وتعالى وهو الأكرم التوحيد. ولهذا كانت أعظم كلمة في الوجود كلمة التوحيد، لا إله إلا لو رددتها في اليوم 1000 مرة فهو قليل في حق الله جل في علاه. بعض الناس يحب بيت شعر فلا يزال يردده كثيرا، بعض الناس يحب أباه كثيرا فيردد اسمه كثيرا، بعض الناس يحب قبيلته وعشيرته وعائلته فيردد اسم ذلك كثيرا، لكن الذي يحب الله يردد كلمة التوحيد كثيرا. ولذلك هي هذه الكلمة هي العروة الوثقى لا انفصام لها، هذه الكلمة هي العروة الوثقى لا انفصام لها، فمن قالها فقد استقام على قدر الله تبارك وتعالى، عرف شيئا من قدر الله. الأمر الثاني، من أراد أن يكون على علم بشيء من قدر الله عمليا لا بد أن يكون شكورا بالعمل، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، لا يكون كفورا أبدا لنقمة وقعت عليه أو ابتلاء ابتلاه الله به أو آفة عامة أو خاصة جاءته، لا ينسى أيادي الله تبارك وتعالى. العرب قديما إذا أحد الناس أطعمه طعمة أطعمه الطعمة مرة واحدة، بعد ذلك سمع منه شرا أو سوءا يقول: الله أطعمني مرة ما أستطيع أقول شيء، لنعمة واحدة لا يستطيع أن يقول له شيء، فكيف بالنعم التي لا تحصى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فاحذر، فإن الجحود الكنود لا يمكن أن يكون قد قدر الله حقا. الأمر الثالث، إذا أردت أن تقدر الله حق قدره فالزم التوبة والاستغفار، فالزم التوبة والاستغفار، كن عبدا أوابا توابا، كن عبدا منيبا، فإن العبد الأواب التواب المنيب عرف الله حق قدره، عرف أن الله لا يعظم عليه شيء فيغفر الذنوب جميعا، عرف أنه سبحانه وتعالى كريم جواد، عرف أنه سبحانه وتعالى رحمن رحيم غفور غفار ستير ستير جل في علا، حميد مجيد شكور ودود سبحانه وتعالى. إذا أقبل إليه عبده، إذا أقبل إليه عبده أقبل الله عليه بأعظم من إقباله إليه: من أتاني يمشي أتيته هرولة. وهذا الحديث مصداق هذا المعنى. فالذي يريد أن يقدر الله حق قدره، الخطوة الثانية بعد التوحيد الشكر، الشكر. ولذلك مدح الله عز وجل نوح عليه السلام بأنه عبد شكور. الأمر الذي ينبغي أن نكون عليه تواب أواب منيب، مدح الله أيوب نعم العبد إنه أواب، مدح الله عز وجل إبراهيم بأنه أوام. ولذلك لا بد للإنسان يكون على هذه الأمور. هذه الآية العظيمة أيها الإخوة، وما قدر الله حق قدره، فيها دلالات على عظيم عناية الله تبارك وتعالى ولطفه ورحمته بعباده إذا أرسل لهم الرسل وأنزل لهم الكتب، وفيها دلالات على عظيم قدرته جل في علاه. فقدره سبحانه لا يمكن أن يحد بحد ولا أن يغير بغاية. فنحن نفهم معنى قدرته لكن لا نستطيع أن نضع له حدا ولا عدا. نفهم أنه عليم لا نستطيع أن نضع لعلمه حدا ولا عدا. فهو سبحانه وتعالى ما قدر الله حق قدره، من دلالات هذه الآية أنك لا بد أن تدرك أن الله عظيم، عظيم مجيد حميد غني سبحانه وتعالى في قوته في بأسه وشدته وفي خلقه وفعله، فردانيته وربوبيته ورزقه سبحانه وتعالى وتصريفه وملكه وملكه. وفي قوله وما قدر الله حق قدره دلالة على ألوهيته وفردانيته في العبادة واستحقاقه الشكر ووجوب امتثال أمره واجتناب نهيه والصبر على ابتلائه والتوبة من الذنوب ومخالفات أمره. ومما يدل على أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن لعبد أن يقدر قدره أنه ليس كمثله شيء، فلا يقاس بخلقه. ولذلك لا بد للإنسان أن يدرك أن الله في ذاته ليس كمثله شيء، في أسمائه وصفاته لا سمي له، في أفعاله لم يكن له كفوا أحد. إذن في ألوهيته فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. نختم هذه الكلمة ببعض الآثار الواردة الدالة على تفسير هذه الآية عن ابن مسعود رضي الله عنه، والحديث في الصحيحين، قال جاء حبر من أحبار اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد، يعني في التوراة، إنا نجد أن الله تبارك وتعالى يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجرة على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع. فيقول أنا الملك، أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وفي رواية لمسلم قال والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول، يعني يوم القيامة، أنا الملك، أنا الله، أنا الملك، أنا الله. وفي رواية للبخاري يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع. ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا قال صلى الله عليه وسلم يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. وروي عن ابن عباس قال ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وقال ابن جرير رحمه الله بإسناده عن زيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. وقال أبو ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: بين السماء الدنيا وهي التي نشاهدها، وأهل السنة والجماعة عقيدتهم أن السماء الدنيا لها سماكة، وليس المقصود بالسماء الدنيا البخار، وليس المقصود بالسماء الدنيا الغلاف الجوي كما يقول بعض الناس. السماء الدنيا عند أهل السنة والجماعة والثانية والثالثة لها سمك، لها جرم. يقول ابن مسعود: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، 500 عام من أي الأعوام؟ الله أعلم. وبين كل سماء وسماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي الذي هو موضع قدمي الرب تبارك وتعالى والماء 500 عام، والعرش فوق الماء والله فوق العرش، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله رضي الله عنه، وهذا إسناد جيد. وعن العباس بن المطلب ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله تعالى فوق ذلك، وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره، وحسنه الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم خشيته، وأن يرزقنا وإياكم في قلوبنا عظمته، وفي أبصارنا مجده وحمده وكماله. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.